إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله على عباده في العمر مرة واحدة من استطاع إليه سبيلا، لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستعز بهم من ذلة، فهو الغني الحميد، من أطاعه رشد، ومن كفر فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج مدرسة إيمانية تربوية للفرد والجماعة على حد سواء، معلم ومفترق طريق في حياة المسلم، فيه يعيش المسلم أجواء الإيمان مع لحمة إيمانية وأخوة دينية فريدة لم تعرفها شريعة من الشرائع قبل شريعة الإسلام. يجتمع فيها للمسلم شرف الزمان وشرف المكان وشرف العمل. أما شرف الزمان فهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان والبزار بسند صحيح: أفضل أيام الدنيا العشر من ذي الحجة. وأما شرف المكان فإنه البيت العتيق، أول بيت وضع للناس، وما حوله من المشاعر الحرام. وأما شرف العمل فما من عمل أحب إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس: ما من عمل أفضل من العمل في هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. فالمسلم يستشعر كل هذه الفضائل فيعلي في نفسه روح الاستغلال لهذه الأوقات الفاضلات التي ميزها الله عز وجل على ما سواها من الأوقات التي تمر على الإنسان. والله عز وجل وعد عباده الذين استجابوا لنداء الحج بخيري الدنيا والآخرة وتحصيل منافع لهم في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه المنافع تشترك فيها الدنيا والآخرة على حد سواء، منافع في دينهم ومنافع في دنياهم. ولعل من أهم هذه المنافع التي يستفيدها المسلم على الإطلاق من شعيرة الحج، فيأتي في أولها فائدة الاستفادة بالتوحيد، ركن التوحيد والإخلاص. فإن المتتبع لآي القرآن الكريم التي جاء فيها الحديث عن مناسك الحج أو بناء البيت أو الآذان في الناس بالحج يرى ذلك واضحا جليا. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال ربنا تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه الآيات وغيرها يتبين منها أن الله عز وجل ما أعلى ذكر هذا البيت إلا لإقامة التوحيد في الأرض وأن يدين الناس لربهم سبحانه وتعالى بهذه العقيدة الواضحة الصافية التي لا غبش فيها ولا شيء من شرك أو غيره. والمتتبع لأحداث حجة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك واضحا جليا. فمن ذلك التلبية، إذ كان أهل الشرك قبل الإسلام يلبون بالشرك لله عز وجل فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليعلن البراءة من الشرك وأهله ويقيم التوحيد بين الناس، فأهل بالتوحيد الخالص، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومنها طلب الإخلاص عند الحج، فإن الإنسان عندما يبذل ماله وصحته وجهده مع بعد السفر ومشقة الطريق وكثرة النفقة قد يكون ذلك مدعاة إلى العجب والمراءة بالعمل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة في شخصه أن يستحضروا الإخلاص في هذه الشعيرة الجليلة، وهو مشترط في كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه. ففي الحديث الذي رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ومنها ذكر الله وتوحيده عند الصفا والمروة، عندما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة قال جابر: فاستقبل النبي الكعبة فحمد الله وكبر، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ومنها الدعاء، وهو من أجل ما يتقرب به إلى الله ومعلم واضح من معالم التوحيد، عندما يتوجه العبد بكليته إلى الله تعالى في الشدة قبل الرخاء، وفي العسر قبل اليسر، وفي المكره قبل المنشط، عندما تشتد عليه الأمور وتضيق عليه الحياة فلا يجد من ملجأ إلا إلى الركن الوثيق سبحانه وتعالى، يلجأ إلى ربه راغبا راهبا منيبا خاشعا متبتلا ذليلا، لا يتجه يمنة أو يسرى، إنما يصوب وجهه إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه في مواطن متفرقة، وهو يؤدي حجة الوداع عند الصفا وعند المروة وفي عرفات وعند المشعر الحرام من مزدلفة، وبعد رمي جمرة العقبة الجمرة الصغرى والوسطى، هذه كلها ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التوحيد هو الأصل، ولا يقبل الله من عبد عملا بدونه. فأول معلم يستفيده الإنسان من الحج أن يحقق التوحيد من نفسه، وأن يعود بهذه العقيدة الواضحة الصافية، وأن يتمسك بها حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الأمة قيمة هذه الكلمة الطيبة، أعني كلمة التوحيد، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة أفضل كلمة ينطق بها لسان إنسان على ظهر الأرض، ولكنها لا تنفع صاحبها بمجرد نطقها، إنما لابد من اقتران العمل، لابد من إخراجها إلى حيز الوجود والعمل بمقتضاها، ليسعد الإنسان بالتوحيد قولا وعملا في نفسه ومن حوله بقلبه وجوارحه قلبا وقالبا. فكما أن الكعبة بيت الله في الأرض، فكذلك القلب بيت الله في جسد العبد، فلا بد كما يطوف الحجيج حول بيت الله تعالى إعظاما وإجلالا وإكبارا لربهم تبارك وتعالى، واستجابة لنداء إبراهيم الأول وأذن في الناس بالحج فكذلك لابد أن يطوف حول قلب العبد معاني التوحيد الجليلة التي هي من أجل أعمال القلوب من خوف ورجاء وإنابة وتوكل واستعانة واستغاثة ورهبة ورغبة إلى غير ذلك من معاني التوحيد التي هي من أعمال القلوب. فإذا ضاقت عليك الدنيا فربك سبحانه وتعالى يفرج الكروب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وكان أهل الشرك يلجؤون إلى الله في مدلهمات الأمور وعند الشدائد، أما في الرخاء فيعتمدون على صحتهم وأبدانهم وتجارتهم، ويلجؤون إلى أصنامهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فأنكر الله عليهم ذلك. الذي يلجأ إليه عند حالة الاضطرار هو الذي يلجأ إليه عند الرخاء. ولما جاء أحد الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله نبينا عليه الصلاة والسلام كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي المعلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، قال لمن رغبتك ورهبتك إذا ادلهمت بك الأمور؟ قال للذي في السماء. قال فاترك 6 واعبد الذي في السماء. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا من معالم الحج الواضحة في حياة كل مسلم معلم الانقياد والاتباع. ما من فريضة من فرائض الله أو شعيرة من شعائر الإسلام يستفيد منها المسلم حسن المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم كشعيرة الحج. فيها أمور كثيرة تغيب حكمتها عن عقول الناس، ومع ذلك يؤدونها بمقتضى السمع والطاعة الذي هي كلمة أهل الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وبمقتضى الإسلام الذي هو استسلام المرء لربه سبحانه وتعالى. فالإنسان يطوف حول حجر ويقبل حجر ويرمي حجرا بحجر، ويطوف 7 ويسعى 7 ويرمي 7. ما هذا؟ ما الحكمة من هذا؟ ما الفرق بين هذا الحجر الذي أطوف حوله والحجر الذي أقبله وهذا الحجر الذي أجمعه من على الأرض لأرجم به رمز الشيطان في الأرض هذا الحجر؟ ما الفرق بين هذه الأحجار؟ أليست هي السمع والطاعة؟ أليس هو الانقياد؟ بلى، هو الانقياد. والحج يربي في نفسية المسلم كيف يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة بمقتضى إعلانك أنك تشهد أن محمدا رسول من قبل ربه تبارك وتعالى. والصحابة فهموا هذا الدرس العميق في كل جزئيات الإسلام، وبالأخص في حجة الوداع التي اجتمع المسلمون من كل صوب وحدب، كل يريد أن يأتم بإمامه الأول ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، كلهم يريدون أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام. قال جابر والحديث عند مسلم، فلما استوت الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم على البيداء فرأيت فإذا الناس مد بصري عن يمينه وشماله وأمامه وورائه قد سدوا الآفاق من كثرتهم أكثر من 100,000 جمع لم تشهده الجزيرة قبله. كل يريد أن يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، كل يريد أن يأخذ المناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لهم النبي خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد كان تعلموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم وفهموا الدرس، درس المتابعة والتمسك بسنته والسير على هديه صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب والحديث في البخاري، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يخاطب الحجر الأسود، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع،
ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. إنه التسليم المجرد، التسليم التام، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله إني أعلم أنك حجر، يقول الحافظ ابن حجر في الفتح. فهذه الجملة من الفاروق عمر تبين قاعدة عظيمة، قاعدة التسليم للشرع وإن لم تعلم الحكمة. التسليم للشرع وإن لم تعلم الحكمة. لا نقول أن ديننا يلغي عقول الناس وأن يسلم للشريعة بغير فهم أو وعي، كلا. ديننا ليس فيه طلاسم، ليس فيه آحاد وألغاز، إنما كله حكم سميع علمناها أو لم نعلمها. فالله عز وجل هو المشرع، وهو الذي يعلم مكنون وضمائر الناس. والخلق صنعة الله، وهو أدرى بصنعته من غيره سبحانه وتعالى. يعلم ما يصلحهم ويصلح لهم ويصلحهم، سواء أظهر الحكمة لنا أو لم تظهر. ما على المسلم إلا أن يسلم لربه تبارك وتعالى، وأن يلقي بنفسه في شرع الله، ولا يكون له قولا أو فعلا مع أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الفاروق عمر عندما أمرهم النبي في عمرة القضاء بالرمل، وهو الإسراع في الطواف حتى يظهروا للمشركين قوة من أنفسهم، فلما انتهت وأعز الله عز وجل دينه ونصر عبده وأولياءه وصار أهل الإسلام في عزة ومنعة، قال عمر: ما لنا وللرمل، إنما كنا نصنعه حتى نري المشركين قوة، أو كما قال: أما وقد أعز الله دينه. ثم قال رضي الله عنه: لا، شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندعه. فبين لنا قيمة الاتباع، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، السير على سنته صلى الله عليه وسلم ومتابعته في كل صغيرة وكبيرة. والصحابة لم يكونوا يسألون عن كون هذا العمل سنة أو فرض أو واجب أو درجة الأمر، إنما كل ما جاءهم عن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلونه. ما كانوا يبحثون عن الرخص ولا عن الفتاوى النادرة أو الشواذ من أقوال العلماء، إنما كانوا يبحثون عن القدوة والأسوة التي أمر الله عز وجل عباده باتباعه في كل صغيرة وكبيرة. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا درس مهم في حياتنا المعاصرة، في وقت على فيه صوت أهل الباطل وانتفى شريشهم ومكن لهم في وسائل الإعلام وغيرها لينكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولوا: ليس لنا إلا كتاب الله عز وجل. في الأسبوع الماضي في أحد البرامج في التلفزيون حيوان من حيوانات البشر وكلب من كلابهم، ولا يستنكف أحد أن يسمى هؤلاء بهذه الألقاب. فالله عز وجل سمى كل من تنصل من شرعه بالكلب، فقال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ليرفع عقيرته قائلا. المرويات دخلها الوضع والكذب، ولا حاجة لنا فيها، وإنما كتاب الله يكفي. ثم يستدل بآيات لا يعرف تفسيرها، والعامة مساكين ليست لديهم قدرة علمية على أن يعرفوا الحق من الباطل في أقوال هؤلاء. أمة الإسلام لم تعرف أمة من الأمم رجالا حفظوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى كيف كان يقلم ظفرة صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله في قضاء الحاجة. أخبرنا بكل صغيرة وكبيرة، وهيأ الله لسنة النبي رجالا حفظوا عن النبي كل صغيرة وكبيرة، حتى النفس صلى الله عليه وسلم. الأئمة كانوا يحفظون ملايين الأحاديث، أعني الطرق والأسانيد التي يميزون فيه بها بين الصحيح والسقيم من قوله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لتقدم لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام صافية دون أن يشوبها شوب أو أن يداخلها شيء، ليصح لنا حسن التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولنطبق أوامر الله في كتابه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم أمر أهم من ذلك كله، لكل من أراد رضا ربه تبارك وتعالى وأن ينال محبة الله دونك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. هذا اختبار شديد، إن كنت صادق في دعواك في الحب أم كاذب. حقيقة حبك لربك أن تتابع هذا النبي على حياته كلها من لحظة مولدك إلى مماتك، وأن تلتزم هديه وسنته في كل صغيرة وكبيرة. هذا النبي الذي لو كان الأنبياء في زمانه بل أولو العزم منهم ما وسعهم إلا أن يتبعوه ويسيروا خلفه ويدخلون تحت شريعته ولوائه صلى الله عليه وسلم. ومما يستفيده المسلم أيضا من مناسك الحج ذكر الله عز وجل، إقامة ذكر الله. ذكر الله معلم عظيم من معالم الحج، وهو أمر مهم للمسلم في الحج وغيره. والله عز وجل أمر عباده بالإكثار من ذكره، ثم أمر ونص على ذكر الله عز وجل في مناسك الحج على وجه الخصوص. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال: ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها التنصيص على ذكر الله عز وجل. وعند أداء مناسك الحج المسلم عندما يؤدي مناسك الحج مع شدة الزحام وكثرة الناس والإرهاق الذي يعانيه المسلم في الحج، فربما ينسيه ذلك بعض معالم الحج. فجاء الله عز وجل في آية القرآن يذكر عباده بأن لا يغفلوا عن ذكر ربهم تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل من شأنه أنه يجلي صدأ القلوب ويذهب بالران الذي يخيم على قلوب الناس. ولهذا عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني فأوصني بشيء أتشبث به يكون سهل علي أداؤه ينفعني في الدنيا والآخرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. لأن الإكثار من ذكر الله عز وجل يجدد الإيمان في القلب ويذكر الإنسان بربه سبحانه وتعالى. بل هو فارق كبير، هو فارق بين الحياة والموت. قال النبي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ومما يستفيده المسلم أيضا تعظيم شعائر الله وحرماته. الله عز وجل قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنها روحانية عظيمة جدا عندما يستشعر المسلم في ذهابه وإيابه وحركته بين المشاعر الحرم
عندما يستشعر أن هذا مما أمر الله عز وجل بتعظيمه فيعظمه ويعلي من شأن ما عظمه الله ويهين ما أهانه الله، فيكون عبدا ربانيا يسير وفق أمر الله تبارك وتعالى، يعظم ما حقه أن يعظم ويهين ما حقه أن يهان. فهذا ملحظ عظيم جدا، ويبين الله عز وجل أن التعظيم للشعائر والحرمات من تمام التقوى المستكنة المستقرة في قلوب العباد. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالمسلم مطالب في الحج وغيره أن يعظم أوامر الله. والشعائر هنا والحرمات هي الأوامر الشرعية التي أمر الله عز وجل بها عباده، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كل ما أمر الله عز وجل فهو من الشعائر، والحج من الشعائر، لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالمسلم مطالب على الدوام أن يعظم أوامر ربه وأن يأخذها على محمل الجد، وأن يسعى إلى أن يحققها في نفسه، وأن يلتزم أمر الله تبارك وتعالى. كذلك من منافع الحج معلم عظيم في التوحيد، ضل عنه أغلب الناس اليوم، معلم الولاء والبراء، معلم الولاء والبراء الذي اقتحم حماه كثير من الناس بجهل أم بعلم. الولاء والبراء الله تبارك وتعالى بين لنا قيمته في كتابه وفي الحج على وجه الخصوص، الفرائض الخمس وغيرها من شرائع الإسلام تربي في نفسية المسلم أن يوالي من والى الله ورسوله، وأن يعادي ويكره من عاد الله ورسوله. انظر إلى العربي الفصيح والأعجمي بلكنته عندما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، انظر إلى العجم الذين أتوا من بقاع الأرض يلبون نداء نبي الله إبراهيم، كيف يذكرون الله في الحج، كيف يصلون، كيف يذكرون الله عند الطواف وعند السفا والمروة، إنها بلغة لا يفهمها إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. انظر إلى الصلاة في جمع لم تشهده الدنيا ولن تشهده، تخيل لو إن رئيس عظيم أراد أن يجمع أمته ليلقي فيهم خطابا، ليس بإمكانه أن يجمع 3 ملايين أو 4 أو أكثر أو أقل في صعيد واحد بهذا النظام الرهيب، إنما هي الاستجابة لأمر الله عندما يكبرون خلف إمامهم في المسجد الحرام وما فيه موضع أصبع لإنسان، فإذا ركع ركعوا وإذا سجد سجدوا. أليس هذا منظر يمتلك على الإنسان مشاعره عندما يرى هذا النظام العجيب الذي لا يمكن لأحد أن يقيم نصف هذا العدد أو ربعه في هذا النظام وهذا السكون والهدوء إلا لأنهم جاءوا مستجيبين ملبين نداء ربهم تبارك وتعالى. انظر إلى المسلم الغني عندما يقتطع جزءا من ماله لربه، يساعد به إخوانه في العقيدة قد لا تربطه بهم قرابة أو نسب أو مطاهرة، لكنه أخوه في الدين، إنما المؤمنون إخوة، ليرفع به مضرة أخيه المسلم، يساعده في أمور حياته. انظر إلى المسلمين في شتى بقاع الأرض، 1 مليار مسلم أو أكثر يمسكون عن الطعام في وقت واحد في شهر رمضان، ويتناولون الطعام في وقت واحد، أي نظام هذا؟ من الذي علم هؤلاء؟ وكذلك في الحج، كل دولة من دول الأرض تبعث بوفدها إلى هذه البلد الحرام ليلبوا نداء الله عز وجل، يقصدون بيتا واحدا ويصلون لرب واحد ويؤمنون بنبي واحد، أعمال متحدة، ثيابهم واحد، لا فرق بين الغني والفقير والعزيز والرضيع، الكل سواء بسواء، إنها أخوة الدين.
لحمة إيمانية فريدة لم تتوفر في دين أو شريعة من الشرائع على ظهر الأرض، سماوية كانت قبل أو أرضية. هذه الأخوة لها حقوق وواجبات يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للدنيا بأسرها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذه الحقوق يحوطها، لأن الأمة جسد واحد وبنيان متكامل يحيطها عقيدة الولاء والبراء، أن يوالي المسلم كل من والى الله ورسوله. قال ربنا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم ينزل الله عز وجل على نبيه البراءة من الشرك وأهله، صدر سورة براءة، براءة من الله ورسوله: إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إعلان واضح أن المسلم مطالب بأن يبرأ من كل من برئ منه الله ورسوله. عقيدة الولاء والبراء باختصار شديد، كما قال العلماء: حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. هذه عقيدة الولاء والبراء. إياك أن تساوي بين الإسلام وغيره في ظل هذه الهجمة الشرسة على مسلمات ديننا. ويقولون: الاعتراف بالآخر والحوار مع الآخر والمنازلة بيننا وبين غيرنا من الشرائع الباطلة. لا، نحن نقول بملء أفواهنا: كل من لم يدن بالإسلام فهو كافر، خالد مخلد في النار. ولكن الإسلام هو الذي يتعايش مع غيره، وأما غيره فهو الذي ينكر وجودنا. النصرانية لا تعترف بنا، واليهودية لا تعترف بنا، ومذاهب الأرض الباطلة لا تعترف بنا. ونحن ديننا فيه سعة، لا إكراه في الدين، ليعش في رحابنا مع تنفيذ ما اشترطه ديننا. فلا يكون تخلفنا في الجانب العسكري والمادي ذريعة لأن نتنازل عن شيء من مسلمات ديننا، أو أن نظهر المودة والمحبة لعدونا في العقيدة. يبقى العدو عدو والصديق صديق، فلا بد من وضوح هذا المعلم. وهذا واضح جدا في منسك الحج، عندما أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالحج غاير بين ما كان يلبي به أهل الشرك وأهل بكلمة التوحيد، ثم طلب الإخلاص الذي هو أصل في التوحيد. ثم عندما صلى 2 ركعتي الطواف قرأ سورتي الكافرون والإخلاص، وهما سورتا التوحيد العملي والعلمي كما يقول علماء التفسير. سورة التوحيد العملي سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين. وسورة التوحيد العلمي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهذا معلم واضح، ولا بد للمسلم أن يستشعره وأن يعيشه قلبا وقالبا. من منافع الحج أيضا استقامة العبد على أمر الله عز وجل. معلوم أن العبادات تكفر صغائر الذنوب عدا الحج، فإنه يكفر الكبائر، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المسلم يحج، من المفترض أنه يلبي أمر الله ويتم دينه،
ويريد مغفرة ذنوبه ليعود ابن التسعين عاما كابن يوم صفحته بيضاء نقية، بيضاء نقية لا شيء فيها من ذنوب أو آثام أو معاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمرو بن العاص ليسلم بعد أن فعل في المسلمين ما فعل في غزوة أحد، فقال لما وقع الإسلام في قلبه: جئت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام. فقال النبي: أبسط يدك أبايعك. قال: فبسطت يدي. فلما بسط النبي يده قبضت يدي. فقال النبي: ما لك يا عمرو؟ أبسط يدي فتقبض يدك. قال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ وقال أيضا في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنا بشارة وإشارة، فأما البشارة فواضحة أن الله يغفر ذنوب من حج فلم يرفث ولم يفسق، وأما الإشارة: إياك أن تعود إلى الذنب بعد أن نقاك الله عز وجل منه. لابد من الاستقامة، لابد من لزوم الطاعة، إياك ثم إياك أن ترتد على عقبيك فتعود إلى وحل المعصية بعد أن نظفك الله وطهرك ونقاك من ذنوبك وآثامك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ومن منافع الحج التي يستفيد منها المسلم كذلك حسن الخلق. حسن الخلق يعلي من قدر العبد في ميزان الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، إلى غير ذلك من الأحاديث المتكاثرة عن نبينا في بيان وفضل صاحب الخلق الحسن. ولكن الإنسان عندما يكون في جو كالحج، شدة زحام وتعب وإرهاق وغير ذلك، فقد يكون ذلك مدعاة إلى أن يضيق خلق الإنسان وأن يخرج من شعوره، فربما يرتفع صوته، وربما يصخب مع هذا أو ذاك، أو يرفث أو يفسق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لنا أن هذه الأحوال كلها تتطلب من المسلم همة عالية في باب حسن الخلق، وأن يصل إلى أعلى حد في ضبط النفس والانضباط، وإياه ثم إياه أن يبطل حجه بكلمة تخرج منه لا تليق بمسلم تجرد من الحياة وذهب إلى ربه ملبيا خاشعا منيبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أهل بالحج وخرج هو وأصحابه، وجد صوتا من خلفه مرتفعا، فنظر فإذا الناس يستحثون دوابهم وأنعامهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أربعوا على أنفسكم، فليس الحج هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن حسن الخلق في الحج أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الزحام واحتياج الناس بعضهم البعض. النبي يرضف الفضل خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذا احتاج المسلم إلى مركب أخيه أو إلى معاونته فالنبي يضرب لنا المثل في التواضع ومساعدة إخوانه، وأن لا يبخل بما فضل عن حاجته على إخوانه، إذ أربث الفضل على ناقته صلى الله عليه وسلم. ومن حسن خلقه في الحج أيضا حسن معاشرة الزوجة، عندما دخل النبي على عائشة وهي تبكي فسألها فعلم أنها حاضت قبل أن تطوف، فسلاها النبي عليه الصلاة والسلام وطيب خاطرها بقوله إنه شيء كتبه الله على بنات آدم، فطيب خاطرها بكلمات طيبة رقراقة، وأخبرها أن هذا عذر ليس لها فيه سبب، ثم سن لها الاعتمار إذا طهرت من حيضها بعد ذلك. فهذه أشارات من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتحلى المسلم بحسن الخلق، إلى غير ذلك من منافع لا تعد ولا تحصى في هذه الشعيرة العظيمة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم على من حج بالحج بعده، وعلى من حج أن يعيد الله عز وجل عليه هذه النعمة العظيمة، وأن يتقبل من إخواننا الذين ذهبوا إلى ربهم ملبين مستجيبين لندائه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم واجمع أمرهم، وثبتنا وإياهم على الحق والصواب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.